يريدون للعلا صبورا جسورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب شروط الصلاة. قال المؤلف: شروطها قبلها، أي ابتدأ المؤلف أولا ببيان موضع الشروط، والشروط هي الأعمال التي لا بد من وجودها لصحة الصلاة. ولذلك يعرفه الشرط، يعرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويمكن تسهيل العبارة بأن يقال الشرط هو ما إذا ما 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 لا تصح العبادة إلا به. ولكن هذا قد يقول قائل يعترض عليه بالركن، إن الركن كذلك، لكن لا بأس في مقام الابتداء والتسهيل والتقريب للمعلومة أن يقال هذا، حتى يفهم أنه الشرط يشترك مع الركن في أنه لا بد منه بخلاف الواجب وبخلاف السنة. فالواجب قد يجبر بسجود السهو، والسنة لو تركت ما أثرت. قال رحمه الله: شروطها قبلها، هذا موضوعها. ثم بين المؤلف رحمه الله جملة منها، وابتدأ بالوقت، فقال: منها الوقت، والوقت هو آكد شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذلك أن الله أمر بالصلاة مؤقتة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ثم كذلك: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، على القول بأن المقصود به الفروض الخمسة. وقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كل هذا يتعلق بتأكيد الوقت، ولذلك ابتدأ به المؤلف. وذهب جماعة من أهل العلم أن الوقت آكد شروط الصلاة. بعد ذلك قال: والطهارة من الحدث. لم يفصل المؤلف الوقت، سيأتي تفصيله فيما نستقبل. قال: الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن النجس، يعني النجاسة في الثوب أو البدن. ثم قال: فوقت الظهر من الزوال إلى شروع في بيان أوقات الصلوات. والعمدة في بيان أوقات الصلوات حديث جبريل، حيث أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين فبين له ابتداء الصلاة وانتهاء. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن أوقات الصلاة فقال: صلي معنا، فصلى معه يومين فقال: الوقت بين هذين. وكذلك حديث عبد الله بن عامر، وحديث أبي برزة الأسلمي، وحديث جابر، وحديث رافع بن خديج، جملة من الأحاديث تبين بمجموعها أوقات الصلاة. لذلك لا نحتاج أن نقف عند كل وقت بذكر جملة أدلته، إنما يدل على هذا جملة من الحديث. يقول رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال، أي ميل الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، إلى مساواة الشيء في فيئه بعد فيء الزوال. هذا أول شيء، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. ثم قال: وتعجيلها أفضل، أي تعجيل إيش؟ تعجيل الصلاة، صلاة الظهر أفضل إلا في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: ولو صلى وحده، يعني هذه الفضيلة في التعجيل والتأخير، حتى ولو صلى وحده، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي يستحب تأخيرها أيضا في حال الغيب لمن يصلي مع جماعة، لما في الجماعة من فضيلة يحرص على إدراكها. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. قال: ويليه وقت المغرب. وقت العصر يتميز عن بقية الأوقات بأنه وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها. ولذلك قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. لأن فيء الزوال هو قدر من الظل لا يذهب في حال استواء الشمس في كبد السماء، هنا قدر من الظل ما يزول. يعني أنت راقب الظل، تجد أن الظل في أول النهار بعيد، ثم يقصر 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 إلى أن يصل إلى حد، ثم يبدأ يزيد من الجهة الثانية. هذا القدر الذي لا يذهب، يعني يبقى حتى في حال استواء الشمس في كبد السماء، يسمى إيش؟ فيء الزوال. يسمى فيء الزوال يعني ظل الذي يكون وقت الزوال. فهذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته. يقول رحمه الله والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها، أي تعجيل العصر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. والحقيقة أنه في ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة يسن أنه إذا وصل بدأ بالصلاة مبكرا أو متأخرا، فلا يقصد تأخيرها، إنما إذا وصل مزدلفة بدأ بالصلاة لقول الله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأبرز ما يذكر به الله تعالى عند المشعر الحرام هو إيش؟ ها الصلاة. ثم قال وليه وقت العشاء إلى الفجر، ثم قال وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. يقول ويليه وقت العشاء إلى الفجر، هذا المذهب. والقول الثاني أنه إلى نصف الليل كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر، وقال العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط وهو أقرب إلى الصواب. قال رحمه الله بعد هذا ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل، أي تعجيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. بعد ذلك قال وتدرك الصلاة في وقتها بتكبيرة الإحرام في وقتها، أي أنه إذا أدرك من الوقت قدر قوله الله أكبر فقد أدرك الصلاة. وهذا المذهب وعليه جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة بعد العصر من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. فدل ذلك على أن مناط الإدراك هو إيش يا إخوان؟ هو إدراك الركعة. ثم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر متيقن، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد، يعني الآن متى يصلي؟ لا يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه، لأن غلبة الظن تقوم مقام إيش؟ اليقين عند تعذره، يعني عند عدم التمكن من اليقين. هل هناك صورة، هل هناك وسائل لتحقيق غلبة الظن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة الظن بدخول وقتها إما باجتهاد، هذا وسيلة لتحقيق غلبة الظن أن يجتهد ويكون من أهل الاجتهاد، أو بخبر متيقن، يعني خبر من يثق بخبره وهو مما تحصل به غلبة الظن، إلا إذا كان متواترا تواترا يعني يحصل به اليقين. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبلها، إن صلى باجتهاد فبان أنه كبر للصلاة لو تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، يقول فبان قبلها فنفل، أي صلاته نفل. قال رحمه الله وإلا فرض، وهذا مبني على قاعدة في المذهب أن كل ما يتبين فيه عدم صحة الصلاة فرضا تنقلب به إلى نفل، كل ما يتبين فيه عدم صحة الصلاة فرضا فإنه يقلبها إلى نفل. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. إن أدرك مكلف من وقتها، أي من وقت إيش؟ وإن أدرك مكلف من وقتها من وقت الفريضة، يعني من وقت الصلوات المتقدمة البيان، قدر تحريمه ثم زال تكليفه، يعني ارتفع عنه سبب التكليف إما بجنون أو غيره مما يزيل التكليف، أو حاضت وهو وجود مانع من فعل الصلاة ثم كلف وطهرت قضوها، لأنه بإدراكه قدر التكبيرة من الصلاة فقد أدرك الوقت. وهذا المذهب. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء إلا إذا أدرك وقت الصلاة ثم حصل منه ارتفاع التكليف أو طرأ على المرأة الحيض في الوقت الذي لم يبق فيه من الصلاة إلا قدر فعلها، قدر فعل ركعة منها، قدر فعل ركعة منها، إذا 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 نعم قدر فعل الصلاة كلها، قدر فعل الصلاة إذا أخر الصلاة حتى لم يبق من الوقت إلا قدر فعل الصلاة ثم حاضت المرأة فإنه يجب عليها القضاء. إذا ارتفع التكليف في هذه الحال يجب التكليف، أما إذا كان في أول الوقت ولم يصل إلى هذا الحد الزمن الذي تمكن فيه من فعل الصلاة فإنه لا يجب عليه القضاء إذا طرأ مانع أو زال التكليف. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت وما لزمته وما يجمع إليها قبلها. أيضا المضطردين هم مضطردون في هذه المسألة، فعندهم إدراك الوقت بتكبيرة الإحرام سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت. ولذلك يقول: لو أدرك من الصلاة يعني طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقدر قول الله أكبر، فإنه يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فلزمتها. والقول الثاني أنه لا يلزمها إلا إذا أدركت قدر ركعة من الصلاة، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ثم قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة. يجب فورا يعني على الفور قضاء الفوائت، أي ما فات من الصلوات مرتبة، أي على حسب ترتيبها. فإذا فاته الظهر والعصر والمغرب يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، ودليل ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والترتيب يجب مراعاته، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في غزوة الأحزاب قضاها مرتبة صلى الله عليه وسلم. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، أي بنسيان الترتيب، إما بنسيان صلاة أو بنسيان الترتيب ووجوبه أو ما أشبه ذلك من العوارض التي تدخل في النسيان. قال: وبخشية، هذا السبب الأول، يسقط الترتيب بنسيان، الثاني بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هذا الثاني، ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية. واضح هذا يا إخوان؟ يسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية، بمعنى أنه لو كان عليه صلاة العصر ثم استيقظ في صلاة المغرب، والمغرب ما فيها اختيار، هي وقت واحد، فإذا خشي خروج المغرب نقول صلي المغرب ثم اقضي العصر، لأنه إذا اشتغلت بالعصر فقد فوتت صلاتين. كذلك فيما إذا كان ترك صلاة الظهر مثلا وذكرها قبل خروج وقت اختيار العصر، فإنه نقول صلي العصر ثم صلي الظهر بعد ذلك، لأن اتيان بالصلاة في وقت الاختيار أوجب وأولى. قال: ومنها، أي من الشروط، ستر العورة. وستر العورة المقصود به أي ستر ما بين السرة والركبة، كما سيأتي في بيان العورة على وجه التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله. والدليل على ذلك قول الله تعالى: خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أجمع علماء المسلمين على وجوب الستر في الصلاة على اختلاف بينهم في قدر ما يستر، لكن الستر متفق عليه. قال: فيجب الستر بما لا يصف بشرته، يعني بما لا يبدي لونها، هذا معنى قوله بما لا يصف بشرته، أي لا يبدي اللون. قال: وعورة الرجل، الآن يفصل المؤلف رحمه الله في عورة الصلاة، وهناك فرق يقع اللبس فيه بين كثير من الناس، وهو التفريق بين أمرين، بين عورة الصلاة وعورة النظر. يقول رحمه الله: وعورة رجل ومعتق بعضه ومن السرة إلى الركبة. عورة رجل وأمة وأم ولد، هؤلاء يتفقون في العورة. ومعتق بعضه، أي من اعتق بعضه وبعضه رقيق، من السرة إلى الركبة في الصلاة. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. وقال: وتستحب صلاته في ثوبين، أي في قطعتين، ويكفي قطعة تستر الأسفل وقطعة تستر الأعلى، فإن كانت قطعة كاملة تستر الأعلى والأسفل فلا إشكال. قال رحمه الله: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. إذن الفرض أشد تحريا في الستر، حيث يجب ستر أحد العاتقين على المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد وجوب ستر العاتق. قال: وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة، أي تستحب صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار ما يغطي رأسها، وملحفة وهو ما يغطي بدنها بالتحافها به. قال: ويجزئ ستر عورتها، يجزئ أي يكفي ستر عورتها. ثم قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. من كشف عورته في أثناء الصلاة فاته شرط الستر، لكن هذا لا يؤثر إلا إذا كان المنكشف فاحش يعني كثير، أو صلى في ثوب محرم عليه، صلى في ثوب محرم عليه كالثوب من حرير مثلا أو الثوب المغصوب على سبيل المثال، أو صلى في ثوب النجس أعاد، وجب عليه الإعادة. والصواب أنه لا يجب عليه الإعادة إذا كان لثوب نجس أو لا يعلم نجاسته أو ثوب محرم عليه، لأن التحريم جهته منفكة، فالتحريم جهته منفكة لا تتعلق بالصلاة، إذ إنه يحرم عليه استعمال هذا اللباس في الصلاة في أثناء الصلاة وبعدها. قال رحمه الله: لا من حبس في محل النجس، يعني لا يجب لا يجب الإعادة على من صلى في حبس في مكان نجس، لأنه لا جهد عنده ولا طاقة للتخلص من النجاسة. بعد ذلك قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. يعني هذا في حال الإعواز، هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أنه يستر عورة فإن لم يجد وضاق به الأمر إلا الفرجين، فإنه يستر الفرجين، فإن لم يكفهما فيقدم الدبر لكونه أفحش في النظر عند السجود. قال: وإن عير سترة لزمه قبولها ما لم يكن عليه في ذلك منا، هذا القيد لا بد منه. قال: ويصلي العاري، صفة صلاة العاري، قال: ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، أي في فيما يتعلق بالقعود والإماء، ولو صلى قائما صح. قال: ويكون إمامهم إمام العراة وسطهم. قال: ويصلي كل نوع وحده، أي الرجال منفردين والنساء منفردين. قال: فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ. طيب، بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، والسدل نوع من اللباس، اللي يذكر جملة من الألبسة، قال السدل واشتمال الصمة وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، كل هذه وسائل وطرق للستر ذكرها المؤلف رحمه الله، الستر العورة، لكنها تكره لما فيها من خشية التكشف، لما فيها من خشية التكشف أو ذهاب مباشرة أعضاء السجود، كما في تغطية أنفه وكذلك فيما إذا كان لا يباشر بسجوده مواضع السجود كما سيأتي. قال: ويكره كف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، هذا مما يكره لما فيه من المشابهة اليهود، وقد جاء في ذلك قول عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي يحرم الخيلاء في الثياب وغيرها، في العمامة وفي السراويلات وفي سائر ما يلبس، لأن الخيلاء محرم في ذاته، فإن اقترن بثوب فإن المحرم هو الخيلاء على أي صفة كان. قال: والتصوير، أي تحرم الخيلاء ويحرم التصوير. قال: واستعماله، ويحرم أي استعمال التصوير. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب وقبل استحالته، أي يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، ومعنى استحالته يعني ذهاب علامات الذهب والفضة وزوال وتغير لونه بحيث يزول عنه ما منع منه من ذهب وفضة، فهما لباسان ممنوعان في حق الرجل. قال رحمه الله: وثياب حرير وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور. وكل هذا يعني في الحقيقة نوع من الاستطراد في مسائل اللباس لا صلة لها بالصلاة، إلا من حيث أنه إذا كانت هذه الصلاة على المصلي قد تؤثر في صحة صلاته إذا سترت عورته بها. قال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثره، أي أكثر الثوب ظهورا على الذكور. قال: لا إذا استوى، يعني استوى ما في الثوب من الحرير وما فيه من غيره. قال: ولضرورة أو لضرورة، إلا إذا استويا فإنه يجوز، كذلك يجوز إذا كان لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب، يعني لسبب أو عارض. قال: أو حشو، أو كان حشوا وليس غالبا في الثوب، أو كان علما يعني خطوطا 4 أصابع فما دون، فهذا مما أذن فيه كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. قال ويكره المعصفر، يكره المعصفر يعني ما صبغ بالعصفر. قال والمزعفر للرجال، وهذا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى الرجال عن التزعفر ونهى عن لبس المعصفر، والمعصفر هو الأصفر الخالص أو الأحمر الأصفر الذي يميل إلى الحمرة، وبعضهم يقول هو الأحمر، والظاهر أنه يشمل هذا وذاك، وهو ما إذا كان خالصا. قال بعد ذلك ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لقوله تعالى وثيابك فطهر. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره، أي كرهت صلاة، ومنه الصلاة على بيارات القدر ومجاري الصرف الصحي، فيدخل فيما ذكره الفقهاء من كونه مكروه. والصواب أن هذه لا تلحق بذلك، مجاري الصرف الصحي وبياراته لا تلحق بما ذكر الفقهاء، لأن المباشرة هنا بعيدة، بخلاف ما إذا كانت الأرض نجسة وفرشها طاهرا فإنه قد تتسرب النجاسة أو تصل، فلذلك كره. أما هنا فلا سبيل إلى مباشرة النجاسة أو القرب منها. قال رحمه الله كرهها وصحت. قال رحمه الله وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحة الصلاة، وإن لم ينجر بمشيه. هذا بيان لتأثير اتصال النجاسة بالمصلي. يقول رحمه الله وإن كانت بطرف مصلى متصل به، يعني النجاسة بطرف مصلى متصل به صحة الصلاة، وإن لم ينجر بمشيه يعني إن لم ينسحب. ثم قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها. ثم قال وإن علم أنها كانت فيه لكن جهلها أو نسيها أعاد، ومن جبر عظمه نسي ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. هذا في العوارض التي تعرض مما يتخفف فيه حكم استحباب النجاسة في الصلاة، فذكر الجهل وذكر أيضا الضرورة في حال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. قال رحمه الله وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني من الإنسان، وهذا من باب الاستطراد. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا في حش ولا حمام وأعطان إبل وأصلحتها ولا مغصوب وأصلحتها، كل هذا لا تصح الصلاة فيه لورود الحديث في ذلك، وهي من المسائل التي ليست مسلمة في كل هذه المواطن. من أهل العلم من يرى كراهية الصلاة في هذه المواطن والصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أنها محرمة والصلاة تصح، على خلاف بينهم في هذا. قال وتصح إليها، قال وتصح ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، والصواب صحتها لعدم الدليل على المانع. وتصح النافلة باستقبال شخص منها، أي شخص من القبلة. بعد ذلك قال في الشرط من شروط الصلاة، قال ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز، وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إلا متنفل، هذا استثناء من عدم الصحة، قال إلا لعاجز، استثنى العاجز فيجوز إلى غير القبلة. ومتنفل، لكن المتنفل هنا بقيود، راكب سائر في سفر، هذه قيود صحة عدم استقبال القبلة في حال التنفل. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي إلى القبلة. قال ويلزم وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب، ويستدل عليها بالشمس أو القمر ومنازلهما. هذا كل وسائل التوصل إلى القبلة. لكن ذكر مسألة مهمة، وهي إذا كان إنسان عند الكعبة فالواجب استقبال عينها، أما إذا كان القبلة غائبة، الكعبة غائبة عنه، فإن الواجب استقبال جهتها. واختلفوا فيما إذا كان في المسجد الحرام، هل يجب استقبال العين أو تكفي الجهة فيما إذا كان يعاين القبلة؟ على قولين، وإن كان الإجماع قد حكي على أنه يجب استقبال عين القبلة. قال رحمه الله وإن اجتهد مجتهدا فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، إن اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، يعني لا يجب على أحدهما إلغاء اجتهاده، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، لأن المقلد ليس عنده اجتهاد يلزمه. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى. والصواب أنه إذا لم يكن يتمكن من الاجتهاد ولا من التقليد فإنه لا قضاء عليه. قال: قضى إن وجد من يقلده، يعني غير هذين الذين لم يجتهد ولم يقلد. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فهذا فيه وجوب تجديد الاجتهاد لاحتمال طروء ما يوجب تغير الاجتهاد السابق أو حدوث ما يختلف به التوجه السابق. وهذا فيما إذا كان الاجتهاد مبني على إذا كان الاجتهاد له ما يسوغ تغيره. أما إذا كانت الأمور على ما هي عليه ولم يجري ما يوجب التغيير فإن الأصل بقاء مكان على مكان. قال: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، النية، وهو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة. قال: النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة إذا صلاها. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء، يعني لا يشترط أن ينوي فرضا أو أداء أو قضاء. قال: والنفل والإعادة نيتهن، أي ولا يشترط أيضا في النفل والإعادة أن ينوي النفل وأن ينوي الإعادة، بل يكفي أن ينوي الصلاة المعينة، هذا هو الواجب. قال: وينوي مع التحريمة، هذا بيان لوقت النية، أن النية مع التحريمة ولو تقدمت يسيرا، على أن من الفقهاء من يرى وجوب مقارنتها للتكبيرة، وجوب مقارنة النية للتكبيرة، وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك وهو قول ابن حزم وقول في المذهب أنه لو تقدمت لا بأس، على فرق بينهم في قدر التقدم. قال رحمه: وهو الراجح أنه لا يجب أن تقترن التكبيرة مع النية مع التكبير. قال: وينوي مع تحريمه وله تقديمها عليه، وينوي مع التحريمة وله لمن؟ للمصلي تقديمها عليها، أي تقديم النية عليها بزمن يسير في الوقت، وهذا ضابط، بزمن يسير يجوز تقدمها على التكبير بشرطين: أن يكون ذلك بزمن يسير وأن يكون في الوقت. قال: فإن قطعها في أثناء الصلاة قطع إيش؟ النية، أو تردد بطلت، وهذا فيما إذا كان قد نوى قطعها نية واضحة جازمة لا تردد فيها. قال رحمه الله: وأما إذا كان يعني دهمه هاجس أو تفكير أو ظن أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه. قال: وإذا شك فيها، شك في إيش؟ في النية، استأنفها، أي بدأها من أولها. قال: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقتها المتسع جاز، إن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقتها المتسع جاز. والصواب أنه إذا قلبها من غير مسوغ فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله تعالى عن إبطال العمل، وهذا من صور إبطاله، أن ينتقل مما شرع فيه إلى غيره بدون حاجة ولا مسوغ. قال: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، انتقل بنية أي مع صاحب النية من فرض إلى فرض بطل، بطل إيش؟ بطلت النية، الصلاة السابقة المنوية إذا كان عصر ونقلها إلى ظهر بطلا جميعا وتكون نفلا. قال: ويجب نية الإمامة والائتمام. والصواب أنه لا يجب لعدم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ولا يعلم بهم في بعض صلواته كما في صلاة القيام، فدل ذلك على عدم اشتراط نية الإمام الإمامة والائتمام. قال: وإذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح فرضا كنية إمامته فرضا، وهذا بين فيه أن المنفرد إن نوى المنفرد الائتمام بمن لم ينوي الإمام به لم تصح صلاة، والصواب أنها تصح كما ذكرنا ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وهذا يدل على أنه إذا كان الانفراد في الصلاة بعذر فإنها لا تبطل. ثم قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا تبطل، لا صلة بين صلاة الإمام وصلاة المأموم في البطلان، بل إذا بطلت صلاة الإمام لسبب كان يحدث مثلا أو يتذكر عدم وضوءه فإن صلاة المأموم على حالها لعدم وجود ما يؤثر في صحتها. قال: فلا استخلاف، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف أي لا يجب أن يستخلف. قال: وإن أحرم إمام الحي ب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه هذا يقول فيه إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، بمعنى أن الإمام جاء متأخرا وقد صلى الجماعة بنائب الإمام ثم كبر الإمام ورجع الإمام الحي الإمام الراتب ورجع النائب. يقول وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث جاء وأجلس صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، فكان إماما أبو كان في أول الصلاة أبو بكر كان أبو بكر في أول الصلاة إماما ثم صار مأموما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نختم الدرس.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم.